إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، قضية اليوم قضية هامة جدا، استشرت في الأمة في الآونة الأخيرة وتحتاج إلى علاج من نصوص القرآن والسنة، ألا وهي قضية القلق والاكتئاب. كثر هم أحبتي في الله الذين يعانون في الآونة الأخيرة من القلق ومن الاكتئاب ومن الشعور بضيق الصدر، يستشعر أنه يحتاج شيئا، ما هو؟ لا يعرف. هنا وقفة أيها الكرام المؤمنون، ينبغي على الإنسان أن يعلم أن هذا الشعور بالضيق هو ناتج عن في الغالب عن البعد عن طاعة الله أو بسبب غفلة، ينبغي على الإنسان أن يفيق منها أيها الكرام المؤمنون. أحبتي في الله، دفعني للحديث عن هذا الموضوع في هذا الوقت بالتحديد قرب عهدنا بموسم عيد الأضحى، وقد انتهى، وشعار هذا الموسم أيها الكرام المؤمنون هو ذكر الله سبحانه وتعالى. عشنا أيام الأضحى مع ذكر الله سبحانه وتعالى، مع التهليل والتكبير والتحميد والقرب من الله سبحانه وتعالى بكثرة الذكر. وكثرة الذكر أيها الكرام المؤمنون هو علاج القلق والاكتئاب بفضل الله عز وجل. إذا ذكر العبد ربه بخضوع وبخشوع وعرف قيمة الذكر وعاش معه أيها الكرام المؤمنون، لذا كانت هذه الوقفة بسبب أن هذا المرض انتشر من ناحية، ومن ناحية أخرى أننا كنا نمارس علاجه منذ فترة بسيطة أيها الأحبة في الله في عيد الأضحى، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، من سمات أهل الإيمان أنهم يسكنوا إلى ذكر الله عز وجل. إذا تحققت طمأنينة القلب ذهب ضدها، ضد السكينة والطمأنينة هو القلق، هو الاكتئاب، هو اضطراب الصدر واضطراب القلب واضطراب النفس. فإذا ما عمل الإنسان أو تلبس بما يوجب السكينة والطمأنينة ذهب ذلك بفضل الله عز وجل، وسكنت نفسه وعاش عيشة هنية. المطمئنون بذكر الله أيها الكرام لا يحتاجون إلى مراجعة عيادات الأمراض النفسية وما إلى غير ذلك، لأنها كثيرا من هذه الأمراض وهذا الضيق يذهب بفضل الله سبحانه وتعالى ببركة ذكر الله عز وجل. ذكر الله يذهب الهم، يذهب الغم، يذهب القلق، لذلك كان من المهم جدا أيها الأحبة أن نقارن بين حياتين، بين حياة الإنسان في الغفلة قبل أن يتلبس بذكر الله، وبين حياة من استغل الموسم الماضي بكثرة ذكر الله عز وجل. الفترة اللي غفل فيها الإنسان عن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعات، الفترة التي غفل الإنسان فيها عن هذه المعاني أولا أيها الكرام وابتعد عن هذه المعاني، إذا به يجد في القلب هذا القلق وهذا الخوف، يجد في الحلق غصة، ويجد في النفس اضطرابا وكذلك في قلبه. أما الفترة التي امتثل الإنسان فيها لطاعة الله وابتعد عن الغفلة وامتثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإن القلب يسكن بطاعة الله، يتلذذ بالأنس بالله سبحانه وتعالى، وهذا والله نعيم الدنيا أيها الكرام المؤمنون. لذا صاحب الإيمان المتلبس بطاعة الله سبحانه وتعالى المكثر من ذكر الله عز وجل يعيش في نعيم مهما ابتلي ومهما وقع في ابتلاءات، لكن نعيم الأنس بالله ينسيه هموم الدنيا بفضل الله، ويقويه على مواجهة الفتن والابتلاءات بثبات عجيب، وهذا ببركة الطمأنينة بذكر الله سبحانه وتعالى أحبتي. لذا ينبغي أن نعلم قيمة هذا أيها الكرام المؤمنون. الطمأنينة بذكر الله أيها الأحبة في الله يتحصل عليها المؤمن إذا امتثل أوامر الله عز وجل. فذكر الله الذي أعنيه هنا هو ذكر الله بالمعنى العام الشامل الذي يشمل الذكر باللسان والعمل بالجوارح والأركان، كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. مرة أخرى قال الإمام النووي: كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. فالإنسان حين يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى ويقبل عليها فهو ذاكر لله سبحانه وتعالى. فالذكر يشمل ذكر اللسان بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة مع استشعار القلب لتنزيه الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى، فيذكر ربه وهو وقد امتلأت نفسه إجلالا وإكبارا لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا به يكثر من ذكر اللسان مع حضور القلب لتسكن نفسه فيحيا حياة السعداء. كذلك أيضا توارد معاني القرآن على اللسان وعلى القلب أيها الكرام، إذا تأمل الإنسان وهو يتلو كلام الله هو أفضل الذكر، فيذكر الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن، وكذلك يستحضر معانيه ويتدبر معاني القرآن، فترد أفكار العقائد الموجودة في القرآن، التشريعات الموجودة في القرآن، الآداب الموجودة في القرآن تتوارد على الذهن وعلى القلب، فتدفع الشكوك وتدفع الشبهات وتورث اليقين بالمنهج وبالطريق الذي يسير به الإنسان فيحيا حياة سعيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية أيها الكرام جاءت في سياق معين في سورة الرعد، في سياق الرد على أسئلة المشركين، وفيها نوع من التعنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم آية على الرغم من وضوح الآيات وتوافر الآيات التي تدلهم على الله سبحانه وتعالى، على الرغم من وجودي وأكبر آية وأعظم آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي القرآن العظيم، وهم أهل لغة وأهل فصاحة وأهل بيان، وكل من استمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وعنده علم بلغة القرآن باللغة العربية يعلم أن هذا ليس بكلام بشر لما فيه من الفصاحة والبيان والإعجاز الذي حار فيه البلغاء والعلماء في نظمه وفي رسمه وفي فواصله وفي بلاغته أيها الكرام، وهذا له مقام آخر في الحديث. فالشاهد يقينا يعلمون أن هذا القرآن ليس بكلام بشر، وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله فعجزوا، فطلب أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، فطلب منهم أن يأتوا بصورة من مثله من أقصر صور القرآن فعجزوا، وهم أهل لغة وأهل فصاحة وأهل بيان. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يتبين من هذا أنهم يسألون سؤال تعنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا الآيات الواضحة التي تدلهم على الله سبحانه وتعالى، رأوا صدق النبي في القرآن الذي تلاه على مسامعهم وفي الآيات الحسية التي رأوها في رسول الله قبل البعثة وفي البعثة قرب البعثة وفي البعثة صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من كل ذلك أرادوا تعنتا آيات مخصوصة مثل ما كان عند موسى أو صالح أو ما شابها. فقال الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هكذا قال الكفار، هكذا طلب المشركون من رسول الله تعنتا. لو يحتاجوا بالصدق إلى الآيات فالأمر سهل وموجود، لكنهم عاينوا الحق وعرفوا الحق من الباطل فلم يستجيبوا إلى ذلك. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر صدر هذه الآية في موضعين من سورة الرعد، وكان الجواب عليها بطريقتين. الطريقة الأولى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، تسألون عن آية تدلكم على الله سبحانه وتعالى وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامكم الآيات الواضحات التي تدلكم على الله عز وجل، وأمامكم الآيات الكونية التي تعرفكم بالله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل ردا على ذلك: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يا من تسألون عن الآيات التي تدلكم على الله، هذا فعل الله في خلقه وفي كونه، هذا علمه وهذا فعله في خلقه سبحانه وتعالى. فقال الله: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم أن يستوي عنده في العلم، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لكم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله، والمشركون يجادلون في الله على الرغم من هذه الآيات الواضحات، والملحدون يجادلون في الله، وهو شديد المحال شديد الحول والقوة على من عصاه وعلى من تجرأ وعلى من عاند واتبع هواه واستكبر والعياذ بالله. فكانت هذه الطريقة الأولى في الرد عليهم: الآيات أمام أعينكم واضحة، فلما تسألون عن آيات أخرى تدلكم على الله سبحانه وتعالى. ثم كرر الله عز وجل ذلك ورد عليهم بطريقة أخرى تبين لنا أحبتي في الله أهمية الانقياد لأمر الله والإنابة وفضل الذكر الذي نحن بصدد الحديث عنه لنعرف قيمته ليذهب عنا الحزن والقلق بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يسألون سؤال تعنت عن الآية عن آية تدلهم على الله وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجابة: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يضل من يشاء، لماذا أضلهم الله الذين شاء الله ضلالهم؟ تأتي الإجابة ضمنا في خاتمة الآية في قوله: ويهدي إليه من أناب. فمن أناب؟ إذا وقفنا على المفردة القرآنية هنا أناب في السياق التي وردت فيه تشتمل معنى الاعتراف بالحق والرجوع إليه والرجوع والتوبة إلى الله والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فسبب ضلال المشركين، ضلال الكفار، سبب ضلالهم الأساسي أنهم لم ينيبوا إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم لم يرجعوا إلى الله عز وجل، لم يعترفوا بالحق على الرغم من وضوحه، ولم يرجعوا إليه اتباعا لهواهم. أما الذين فعلوا ذلك واعترفوا بالحق ولأنه واضح أمام أعينهم هداهم الله ووفقهم الله سبحانه وتعالى. فضمن من الإجابة: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، تبين سبب ضلال هؤلاء بأنهم لم ينيبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أما من أناب رجع إلى الله اعترف، وهذا يتضمن الاعتراف بالحق، الاعتراف بالحق والرجوع إليه والعودة إلى الله عز وجل، فلما فعلوا ذلك هداهم الله ووفقهم الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان منا الهداية وسكون النفس وراحة البال عليه أن يكون من المنيبين، وإذا أراد الإنسان هداية وتوفيق عليه أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعود إلى ربه جل وعلا، أن يخبت إلى الله عز وجل ويسير على طاعة مولاه ويكثر من ذكره ويعود إلى ربه جل وعلا. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من أسباب الهداية الإنابة، الاعتراف بالحق والرجوع إلى الله. أيها الكرام، إيه المنارة، العلامة التي تجعلني أعرف أنني أنبت من المنيبين أم لا؟ هل أنا منيب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت كذلك؟ هل أنت كذلك؟ المنارة، العلامة التي أعرف بها ذلك، قال الله سبحانه وتعالى بعد قوله: ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن علامات الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، الاطمئنان بذكر الله عز وجل، أن يسكن العبد إلى طاعة الله، أن يجد نفسه ويجد راحة باله وسكون نفسه في ذكر الله عز وجل، في الإقبال على الله عز وجل، في الوقوف بين يدي الله مصليا مناجيا لله سبحانه وتعالى. يدخل جنة الدنيا، جنة الانقياد لأوامر الله عز وجل والامتثال لطاعة الله عز وجل، يناجي ربه. لا يستشعر قيمة للحياة إلا في الوقت الذي يناجي فيه الله ويكثر فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى. نفسه تسكن تطمئن إذا ذكر الله إذا ذكر ربه سبحانه وتعالى، إذا ذكر الله جل في علاه فيطمئن ويجد الراحة ويجد سكون البال والهدوء بفضل الله سبحانه وتعالى، سكون النفس وهدوءها بفضل الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن يكون الإنسان كذلك أيها الكرام. كثرة ذكر الله، الركون إليه، الراحة بذكره سبحانه وتعالى من علامات المنيبين أيها الكرام المؤمنون. لو لم يكن في الذكر أيها الكرام إلا أنه يجعل العبد موفقا ويرزق الطمأنينة ويرزق السكون ويكون من المنيبين فيهديه الله عز وجل ويوفقه، لكفى به أيها الأحبة في الله. ذكر الله سبحانه وتعالى من أسهل الأعمال، ولكن قل من يوفق له أيها الكرام. لا يوفق له إلا من امتلأ قلبه تعظيما لله، إجلالا لله سبحانه وتعالى. هكذا أيها الكرام، فعل الإنسان أن ينظر أين هو من ذلك. ينبغي علينا أن نعرف قيمة الذكر. الأيام التي عشناها في ذكر الله سبحانه وتعالى في قبل ذلك أيها الكرام في موسم الأضحى، واستكثر العبد من ذكر الله، استشعر الفرق في حياته، استشعر الأنس بالله، راحة النفس، طمأنينة القلب. فكيف يرضى الإنسان بذلك بديلة سعادة حقيقية؟ بالله عليكم أيها الكرام، لو تحصل الإنسان منا على كل ما يشتهي، لو فرض وتحصل الإنسان منا على كل ما يشتهيه من متاع الدنيا الزائل، ولكن كان ذلك بطريقة تبعده عن الله، بطريقة أنسته ذكر الله سبحانه وتعالى، هل يجد طعم السعادة؟ مهما تحصل على الأموال أو المناصب أو هل يستطيع أن يجد طعم السعادة ونفسه فيها القلق والاضطراب نتيجة البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لا يجد انشراحا في صدره ولا يجد سكونا في نفسه، لأنه غافل عن ذكر الله. حياته حياة غفلة وركون إلى الدنيا. فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك أيها الأحبة في الله. بعض الناس أيها الأحبة غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، وإذا بهم ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا بها على حساب طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان العقاب الأليم لهم بأنهم لم يعيشوا جنة الأنس بالله، وذهبت عنهم طمأنينة النفس فحاروا ووقعوا في ضد الطمأنينة، وهو القلق وهو الاكتئاب وما إلى غير ذلك، لأنه ابتعد عن الغطاء الواقي والدرع الحامي الذي يحميه من الشيطان، ابتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يجلب له كل فرح وكل أنس بفضل الله عز وجل. فما أجمل أن نقف هذه الوقفة أيها الأحبة في الله مع أنفسنا ونحاسبها. نحن حينما نركز وحينما نخشع وحينما نفرغ أنفسنا وذهننا لطاعة الله عز وجل ونجلس في ذكر الله، بتلاوة القرآن، بالتسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، بالتفكر في معاني القرآن وتدبر معانيه، بالتعلم لدين الله سبحانه وتعالى، بالامتثال شرعة الله بالعمل، بالتطبيق، ابتغاء الأجر، استحضار النية، وأنا أثناء الصيام وأثناء الصلاة وأثناء القيام وأثناء صلة الأرحام وأثناء الإحسان إلى الناس وبرهم وأثناء الدفع بالتي هي أحسن إلى غير ذلك من الأمور التي يفعلها المؤمن ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا حينما يفعله الإنسان أيها الأحبة ويعيش معه يجد الطمأنينة، يجد السكينة، يجد برد اليقين بفضل الله سبحانه وتعالى، تدفع الشكوك التي في نفسه والتي في صدره والوساوس التي يلقيها الشيطان لأجل أن يحزنه، لأن العقيدة قوية فلا يتأثر بوساوس الشيطان، لأن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الإنسان البعيد عن الذكر الشيطان يستسلط عليه بالوسوسة وبالنجوى، فإذا به يجعله يحزن بالأفكار السيئة وبالأفكار الخبيثة والتوقعات السيئة إلى غير ذلك. أما المؤمن صاحب العقيدة يطرد وسوسة الشيطان بالاستعاذة، ويركن إلى ربه سبحانه وتعالى، ويرضى بقضاء الله وقدره، فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه يركن إلى رب رحيم غفور سبحانه وتعالى. فرق بين الإنسان الذي ركن إلى الذكر وإلى معاني الإنابة وفعل ذلك، وبين الذي ابتعد عن ذلك واطمأن إلى الحياة الدنيا على حساب طاعته بالله. قال الله سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عقاب شديد وأليم في الدنيا وفي الآخرة بسبب الطمأنينة بالدنيا على حساب الآخرة. ابتعد عما يجلب له السعادة، عن الذكر والعمل بمعاني القرآن كما تحدثنا، الذي يدفع الأوهام والشكوك والوساوس، وكذلك جلاء القلب بالذكر وذهاب ران المعصية عن القلب بالاستغفار وبالطاعة بفضل الله عز وجل، والنكت البيضاء التي تنكت في قلبه ليصبح أبيض كالصفا لا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه يذكر الله ويحب الله فيدفع الفتن وينكرها ولا يحب أن يتعرض إليها. هكذا فهذا إذا هذا الذي يعيش حياة السعداء. أما الذي لم يفعل ذلك أيها الكرام، فإذا بالنكت السوداء تأتي في قلبه، وإذا بالفتن، فيصبح قلبه محلا للوساوس، لوساوس الشيطان والعياذ بالله، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فإذا به يصبح محلا للوساوس بسبب ابتعاده عن ذكر الله سبحانه وتعالى. اطمأن إلى الدنيا وإلى بهجتها وإلى زهرتها على حساب طاعة ربه وعلى حساب طاعة مولاه، فإذا به حار وقلق واضطرب والعياذ بالله. أيها الكرام، العلامة إيه؟ علامة إن الإنسان مطمئن للدنيا على حساب الآخرة لها علامة. إحنا ناخد لكل حاجة منارة وعلامة، زي ما ذكرنا من علامة كون الإنسان منيب ليهديه الله سبحانه وتعالى أن يطمئن إلى ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله ويطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن، أو كان ذلك باستحضار معاني القرآن وأفكار القرآن، مواجيد القرآن، عقائد القرآن، تشريعات القرآن في صدره، لتدفع الشكوك وتدفع المناهج الباطلة من صدره، فيوقن بمنهج الله سبحانه وتعالى فيسير عليه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإذا به لا يجد في قلبه راحة إلا باتباع شرعة الله سبحانه وتعالى، يجد في قلبه اليقين بأن نجاته وأن سعادته وأن سلام العالم وراحة العالم وطمأنينة العالم بامتثال أوامر الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى وبالسير بأحكام الشريعة ليرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا أيها الكرام المؤمنون حال هذا التقي النقي المطمئن بذكر الله، هذه علامته أنه علامة كونه منيبة. أما الإنسان الذي اطمأن للحياة الدنيا، علامته أنه يعبد الله على حرف، العلامة بتاعته هكذا: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. لا توجد خسارة أشد من هذا، تجمع على العبد شقاء الدنيا والآخرة، شقاء الدنيا، لن يعيش في الدنيا سعيدا، أقولها بملء فمي. البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى لا يجعل العبد يعيش تعيسا. أيها الكرام المؤمنون، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، حياته كلها تعيسة لأنه عبد غير الله، وثق في غير الله، توكل على غير الله، أحب غير الله سبحانه وتعالى حب عبادة إلى غير ذلك. الركون إلى غير الله يجعل العبد في هذا التيه أيها الأحبة في الله. تيه هو يعيش وإن كان في بلده، وإن كان في مكانه، وإن كان في وطنه وبين أحبابه، لكنه تائه لا يعرف كيف يسير في هذه الحياة ولا المنهج الذي ينبغي عليه أن يتبعه أو يسير فيه. امتلأ قلبه شكوكا وإعرادا وغفلة والعياذ بالله. فإذا به لطمأنينته بالدنيا يعبد الله على حرف. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في أقوام من الأعراب كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمون. يعني بعض الناس يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أمر طيب عظيم، ويسلم ويرجع إلى بلادهم. فإذا رأوا عامهم بعدما أسلم، رأوا عامهم عام مطر وخصب ودر، يعني وجدوا لما دخل في الدين وأسلم ورجع لقى في مطر والأرض ما شاء الله الزرع طالع والأرض خصبة والزرع كويس والنسل البهائم كويس، يقولون: إن ديننا لصالح، يا ده الإسلام ده كويس قوي، أنا لما التزمت لما أسلمت وجدت الخير. زي فكرة إنسان لما يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويجد أعمال صالحة يقول لك: الله ما شاء الله، العودة إلى الله أمر طيب. هكذا فإذا به يربط علاقته بالله بصلاح الدنيا، لأنه مطمئن أصلا بالدنيا ويركن إلى الدنيا، فرابط علاقته بربنا بصلاح الدنيا. فإذا صلحت له دنياه يستمر على الطاعة، وإذا ابتلي في دنياه يبتعد عن طاعة الله ويعصي ويجاهر الله بالعصيان. هكذا كأنه لا يرى أنه أهل للابتلاء وما إلى غير ذلك. فهؤلاء فعلوا ذلك، إذا وجدوا عامهم عام خصوبة وكذا فقالوا: إن ديننا لصالح. وإذا وجدوا عامهم عام جدب وقفر، وإذا بهم لا يجدوا نسلا طيبا في البهائم ولا ضرا ولا مطرا إلى وقحط ووجدوا قحطا، يقولون: ما في ديننا من خير. هكذا فجعلوا العلة صلاح الدنيا، هكذا لم ينظروا إلى أنه يجب عليه أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصبر وأن يرضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فإذا به يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه في هذه الحياة مختبر، فيختبر بالسراء طارة وبالضراء طارة ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله الذين صدقوا من يظهر صدقه، لأنه يثبت حتى في الابتلاء ماشي على خط واحد. يبقى اللي ماشي على خط واحد سواء في السراء أو الضراء هو طاعة الله، هذا ثابت على دين الله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يجعل دينه عرضة للأقاويل وإذا به يقبل على الطاعة وعلى الدين وعلى الديانة، إذا كانت الكرة لأهل الديانة، وإذا كان الخير في أتى إليه بعد الالتزام فيقول: أنا مستمر، وإذا ما ابتلي يبتعد عن الالتزام، هذا هنا الخطورة. يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به. يبقى هو اطمأن مش علشان الالتزام بدين الله، ولكن اطمأن علشان صلاح الدنيا. هي الدنيا مبلغ علمه، فإذا صلحت الدنيا يشعر بطمأنينة، يشعر بأن هو مستريح ومطمئن، يركن إلى الدنيا وزينتها. هكذا على الرغم من أنها زائلة وليس ونعيمها منغص، نعيمها منغص، وكذلك عطاؤها حساب، يحاسب على الصغير والكبير وعلى النقير والقطمير من أين اكتسب وفيما أنفق إلى غير ذلك. فهذه الدنيا، وعلى الرغم من ذلك لا يركن إلا بمجيئها أو بسير الأمور على وفق ما يهوى وعلى وفق ما يشتهي. هذا حال الإنسان الذي يعبد الله على حرف، اطمئنانه ليس إلى الذكر، ليس إلى الشهادة، ليس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس إلى قربه من الله ولا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن تجد طمأنينته تكون عند مجيء الدنيا، عند صلاح الدنيا، عند وجود ما ينفع في الدنيا وفقط. وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ابتعد عن طاعة الله عز وجل وعن الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، ذلك هو الخسران المبين. على الإنسان أن يراقب نفسه وأن يحاسب نفسه، هل نحن دون أن تشعر أيها الكرام، دون أن نشعر بسبب ضغوطات الحياة وبسبب بهرجة الدنيا أمام أعيننا وبسبب التعلق بالأسباب الظاهرة أصبحنا لا نطمئن إلا بالدنيا وزينتها أيها الكرام المؤمنون؟ قد يجر الإنسان إلى ذلك إذا عاش حياة الغفلة وهو لا يشعر، فعلينا أن ننتبه، ومن ثم يتطرق إليه القلق والحزن والاكتئاب، لأنه ترك المعاني التي تجلب له سكون النفس، طمأنينة النفس، إلى المعاني التي تجلب له القلق والاكتئاب. لذلك هذا النوع الذي عاش حياة الغفلة وركن إلى الدنيا وأصبح يعبد الله على حرف، إذا به يجد في قلبه قلقا، لأنه ابتعد عن معاني الطمأنينة الحقيقية. هكذا هو يتوهم أن راحته في الدنيا وفقط، وفي العطاء الدنيوي وفقط، وفيما يشتهيه وفقط، حتى فإذا ما تحصل عليه لا يجد برد اليقين، لا يجد الرضا، لا يجد انشراح الصدر، يجد ضيقا، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مش عارف عايز إيه، ما هوش عارف، كل أنا عايزه قدامي موجود لكن أنا متضايق مش عارف فيا إيه، صدري ضيق حرج كأنما يصعد في السماء. هنا اعرف أن هنا بعد عن الله سبحانه وتعالى، قلق، خوف من كل شيء، العاصي يخاف من كل شيء. هكذا المعصية تجلب الخوف وتجلب القلق وتجلب الحيرة وتجلب الطمأنينة، فاعرف أن في بعد عن الله، في غفلة، نحتاج إلى توبة، إلى عودة، إلى رجعة إلى الله سبحانه وتعالى لنصحح المسار أيها الكرام المؤمنون. فما أحوجنا إلى هذه الوقفة لنعرف كيف نسير في هذه الحياة الدنيا، وقفة مع النفس، نحاسب أنفسنا، هل الإنسان وصل به الحال منا إلى التعلق بالأسباب أكثر من تعلقه بمسبب الأسباب، فأصبح يركن إلى الدنيا وإلى أسبابها الظاهرة وقل توكله على الله سبحانه وتعالى أيها الكرام، فإذا به يجد هذه الغصة في حلقه والقلق في نفسه أيها الكرام. فهنا ينبغي على الإنسان إذا استشعر ذلك أن يعلم أن هنا غفلة ينبغي أن يزيلها بالتوبة وبالعودة وبحسن الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى وبكثرة ذكر الله التي تجلب له الطمأنينة والسكون بفضل الله عز وجل. اترك هذا العناء، هذا الشقاء، خذ بالأسباب الدنيوية وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تأخذ لأن الله أمرك بها، لكن قلبك لا يركن إليها، يركن إلى الله، فهو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى خلقا وملكا وتدبيرا سبحانه جل في علا. الذي يدبر أمورك هو الله، فكيف تبتعد عنه؟ الذي ييسر أمرك هو الله. أمالك القريبة وأمالك البعيدة التي يحققها لك هو الله سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، ولا يكون شيء في ملكه إلا بما شاء وإلا بما أراد. فأين قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بطريقة عملية وبسلوك ينبغي علينا أن نسلكه، أن نتعلق بالله في كل شيء. المباحات التي نهواها في الدنيا ونحتار فيها أقبل ولا لا أقبل؟ شرع لنا صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة تستخير كأنك تقول رب اخر لي واختر لي، أنت تعلم ولا أعلم. فإذا بك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أمرك بيد الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان منا احتار في أمر من الأمور الدنيا ولم يفكر اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصلي الاستخارة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أقولها بصراحة، كثير من الناس ما يعرفوش الاستخارة إلا في الزواج، إلا في أمر الزواج وفقط. فكيف ذلك؟ كان الصحابة من تعلقهم بالله، السلف من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، فلما رأوا هذا الهدي العملي كان أحدهم يستخير حتى في شسع نعله. الأمال القريبة، القريبة أشتري دي ولا ما أشتري دي، أشياء هكذا. أمالك القريبة وأمالك البعيدة التي يحقق لك هو الله سبحانه وتعالى. هدايتك بيد الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. فينبغي على الإنسان أن يتعلق بالله في كل شيء، في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. فإذا ومن علاماته أنه يستخير ويجد نفسه تلقائيا يستخير في أموره ويلجأ إلى الله ويكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يوفقه، أن يسدده، أن يرشده، أن يلهمه، أن يوفقه للأفضل وأن يوفقه للخير. هذا تعلق بالله سبحانه وتعالى. فالمطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى أيها الكرام يستشعر أنه لا يعيش وحده في هذا الكون، يستشعر صداقة الكون له، لأن الكون من حوله من خلق الله، السماء والأرض والجبال والطيور والإبل والحيوانات بجميع أشكالها، كل شيء من خلق الله سبحانه وتعالى. فيأنس بخلق الله عز وجل ويركن إلى الله، يستشعر أن الله عز وجل وليه، ناصره، كفيه، مهما ابتلي من الابتلاءات أو وجل، يستشعر أنه لا يعيش وحيدا في هذه الحياة الدنيا، له رب يحميه ينصره. ثق تماما أن من توكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه. إذا حققنا التوكل على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، توكلك على الله عز وجل يقربك من الله، يجعلك تأنس بالله سبحانه وتعالى. الإنسان المطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى يستشعر أنه لا يعيش وحده في هذا الكون، إنما يأنس بربه سبحانه وتعالى، يستشعر قوة في إيمانه. الله وليه، الله ناصره، حسيبه، كفيه. فإذا به في كل الأمور يستشعر ذلك فيجد قوة فيسير بطمأنينة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فرق كبير بين الحياتين، بين حياة الإخبات والإنابة والتوكل والذكر واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى التي تورث برد اليقين، والتوكل على الله سبحانه وتعالى والأنس بالله عز وجل، وبين حياة الغفلة التي تجلب الحيرة وتجلب القلق وتجلب الاضطراب. هذا باختصار شديد أيها الكرام المؤمنون، هذه الآية بإعجاز بيّنت لنا سبيل الطمأنينة والبعد عن الحيرة وعن القلق والاضطراب الذي يعيشه الناس من حولك. أستطيع أن تبعد ذلك عن نفسك بحسن العقيدة في الله سبحانه وتعالى، بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، بتعلم دين الله لتجعله واقعا عملية، بنية التطبيق والتنفيذ والامتثال والسير إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حياة المؤمنين، هذه حياة المتقين، هذه حياة المنيبين الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. المطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى لا تركن نفسه إلى متاع من متاع الدنيا على حساب طاعة الله سبحانه وتعالى. فلو فرض ووجد تعارض من أمر من أمور الدنيا مع ما يقربه إلى الله عز وجل، يجد نفسه لا تطمئن بالبعد عما يقربه إلى الله، إنما يركن إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول لما يبعده عن الله بعدا بعدا. هكذا المطمئنون بذكر الله هم الذين يقيمون الصلاة على وجهها ويذكرون الله كثيرا ويدفعون بالتي هي أحسن وينوون النيات الحسنة في تعاملاتهم مع الناس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. عندهم من اللين ومن الرقة ومن الحب ما يجعلهم مألوفون فهو يألف ويؤلف بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل.